بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حديثنا في هذه الليلة عن صفة عظيمة وخصلة جليلة، هي من سبل نيل السعادة في الدنيا والطمأنينة في الحياة الدنيا والفوز في الآخرة، إنها خلق القناعة. خلق القناعة. القناعة أيها الإخوة، ما معناها؟ ما معنى القناعة؟ القناعة هي الرضا باليسير والقبول بالقليل. الرضا باليسير والقبول بالقليل. فلان قنوع أو فلان قانع، يعني يرضى باليسير، هذا هو القنوع أو القانع. القناعة يا أخوة وردت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي آثار الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وفي أقوال العلماء والصالحين من أمتنا. فمما ورد في بشأن القناعة في كتاب الله عز وجل قول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قوله تعالى: فلنحيينهم حياة طيبة. ما معنى الحياة الطيبة؟ قال الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وجماعة من السلف: الحياة الطيبة هنا معناها القناعة والرضا. القناعة والرضا، أن يعيش الإنسان المؤمن المسلم قنوعا راضيا بما قدره الله له وقضاه عليه وما كتبه له من الأرزاق ومن الأقدار ومن التكاليف ونحو ذلك. هذه هي الحياة الطيبة التي يطمئن بها قلب المؤمن وينشرح بها صدره ويسر بها فؤاده ويعيش هانئ البال سعيدا مطمئنا. لهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما أن الحياة الطيبة هنا السعادة، ولا تعارض، لأن هناك تلازما وارتباطا بين القناعة وبين السعادة. فمن أعظم سبل السعادة ونيل السعادة القناعة، لأن الرضا والقناعة من الطرق المؤدية إلى نيل السعادة والراحة والطمأنينة. وهكذا شأن المؤمن، وهكذا شأن المؤمن يرضى بما قدره الله عز وجل وبما أعطاه من مال وما أعطاه من زوجة وما أعطاه من عيال، لا يشرح إلى ما عند الناس ولا يتطلع إلى ما في أيديهم، لا يسألهم إلحافا، صلى الله السلام والعافية، يسألهم أموالهم أو يتطلع إلى ما في أيديهم من أموال ومن أشياء ومن ممتلكات ونحو ذلك. يعيش هانئا مرتاحا، لا يغتم ولا يهتم لما فاته من الدنيا. يهتم ويغتم إذا فاته شيء من الدين، أما إذا فاته شيء من أمور الدنيا لا يهتم ولا يغتم ولا يعني يلتفت لذلك ولا يعني يكرب ويكتئب بسبب شيء من أمور الدنيا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. القناعة أيضا ورد الحث عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. قد أفلح، والفلاح إذا جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم معناه الفوز في الدنيا والآخرة. الفوز في الدنيا والآخرة، وذلك بالحصول كما قال العلماء على كل مطلوب والنجاة من كل مرهوب. الفوز في الدنيا وفي الآخرة، هذا هو معنى الفلاح. قد أفلح من أسلم، طبعا لأنه صار مسلما ودخل في الإسلام. قد أفلح بدون الإسلام لن يدخل الجنة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يعني الله عز وجل أعطاه الكفاف من العيش، فهو لا يتطلع إلى الفضول، يعني إلى ما زاد على حاجته من المال ومن الجاه ومن أمور الدنيا الزائدة ومن متاعها الراحل، لا يتطلع إلى الزيادة، لا يبتغي سوى ما يكفيه ويكفي عياله ويكفي بيته، ولا يتطلع إلى المزيد. وقنعه الله بما آتاه، يعني بهذا الكفاف الذي أعطاه الله إياه. هذا هو معنى الحديث. فمن اتصف بهذه الصفات أنه أسلم وأعطي الكفاف واقتنع بهذا الكفاف ولم يتطلع إلى المزيد ولم يجحد نعمة الله عز وجل عليه ورضي بذلك، فإنه من المفلحين الفائزين في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله عز وجل. طيب، ما هو المقصود من هذا الحديث؟ المقصود أن الإنسان المطلوب منه أن يوازن بين متطلبات الدنيا ومطالب الآخرة، فلا يغلب متطلبات الدنيا على أمور الآخرة. ليس معنى هذا الحديث أن الإنسان يقعد بطالا يتكاسل عن طلب الرزق، ينام وينتظر السماء تمطر ذهبا وفضة ويقول الله سيرزقني وأنا إنسان عفيف ولا أتعب نفسي ولا أذل نفسي والله لا يحوجني لأحد. هذا خطأ. معنى هذا الحديث أنك تسعى في طلب الرزق الحلال. آيات كثيرة ونصوص كثيرة وأحاديث كثيرة تحث على طلب الرزق الحلال والسعي في الأرض، وهذا من الأمور التي جاء الحث عليها والأمر بها. فالإسلام دين نشاط ودين عمل، لا دين خمول وكسل، صلى الله عليه والعافية. لكن لا تجعل هذا شغلك الشاغل ليلا نهارا سرا جهارا، لا تجعل هذا شغلك الشاغل. بعض الناس تجدهم وقد صارت الدنيا شغلهم الشاغل، يعني وهم في حال يقظتهم لا يتكلمون إلا في الأموال وفي الأسهم وفي الأراضي وفي العقارات، وإن فاته شيء من الدنيا تراه حزينا مكتئبا، وقد يأخذ بعض الأدوية والعلاجات ويدخل المستشفيات النفسية ليتعالج مما يعني أصابه من الهم والغم والكرب والاكتئاب والحزن بسبب ما فاته من الأموال أو من الأشياء، وما فقده من الأموال ونحو ذلك من الممتلكات. تجد شغله بشاغل، حتى يؤثر هذا على عبادته وعلى طاعته صلى الله عليه وسلم والعافية. حتى بعض الناس تجدهم وهو يصلي يخطط لمشروع، ما ينتهي من صلاته إلا وقد أنجز المشروع وعمل دراسة جدوى كاملة لهذا المشروع وهو في الصلاة صلى الله عليه وسلم والعافية. وبعض الناس في مجلس العزاء تجده يتكلم عن العقارات وعن أسعار الأسهم وعن ارتفاع كذا وعن انخفاض كذا وعن نحو ذلك من أمور الدنيا، وحتى وهو في أحلامه يعني يدخل في مشاريع تجارية ونحو ذلك. لا تجد سوى شغلها الشاغل هذه الدنيا وزينتها ومتاعها الزائل، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو الخطأ. المطلوب من المسلم أن يوازن بين متطلبات الدنيا وأمور الدنيا وبين أمور الآخرة، يسعى في هذه الدنيا ويطلب الرزق بما يكفيه ويكفي عياله ويكفي أموره بيته، حتى يكف نفسه عن التطلع إلى ما في أيدي الناس، وحتى يكف عياله أيضا يغنيهم بذلك عن سؤال الناس. وقد جاء في الحديث كفى بالمرء يثمن أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعول، يعني عياله زوجته وأبناءه ووالديه إن كانوا على قيد الحياة وكانوا محتاجين إليه، فهذا أيضا من الإثم. لكن لا تجعل هذا شغلك الشاغل، إن حصلت على كفايتك فارض بما أعطاك الله. بعض الناس تجده يقول فلان مثلي وفي عمري ودرس معي ولكنه الله يعني فتح عليه وحصل من الأموال ومن الأشياء ووصل ويعني أعطي من الرزق الشيء، وأنا في مكاني وحالي هذه الأموال القليلة التي عندي ولا تكفيني ولا، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك بعض النساء لا يكفي قدر ما يكرمها زوجها، لا يعني لا تمتلئ عيناها، تريد المزيد والمزيد لأنها تنظر إلى غيرها من النساء والزوجات. كذلك بعض الآباء مثلا والأمهات لا يقتنعون بما أعطاهم الله من العيال. والله مع أن العيال فيهم خير وفيهم بركة، نعم عندهم بعض الأخطاء وبعض يعني العيوب وبعض الخلل، يقول أبنائي كالسكسالة، أبنائي يعني غير منظمين، أبنائي كذا، ويظل يتذمر من عياله. سبحان الله، غيرك الله ما أعطى عيال، غيرك محروم يتمنى نصف ولد كما يقال أو نصف طفل من شدة يعني ولهه ويعني تمنيه لأن يرزق نعمة العيال التي حرم منها وأعطاك الله إياها. فأحمد الله على هذا الطفل وسعى في تربيته تربية صح، وادعو الله له بدل من التذمر وعدم القناعة بهذا الابن. فهذه أخوة أيها الإخوة أمور تغيب أحيانا عن كثير من الناس، أنهم لا يقتنعون بما أعطاهم الله عز وجل من أشياء، من مال، من عيال، من زوجة حسنة، من مركب حسن، سيارة مثلا حسنة. بعض الشباب نسأل الله السلامة والعافية، تجدهم يعني تجد الشاب يأتي إلى والده ويقول هذا زميلي عنده السيارة الفلانية وأخذها من الوكالة وفيها مواصفات أريد مثله، وقد يحرج والده، والده يحبه ويريد له الخير، ولكن ليس في مقدرته أن يأتي له بمثل هذه السيارة. لعل ذلك الزميل أو الصديق لهذا الولد والده أغنى منهم كثير، أغنى من هذا الوالد، فقد يعني يحرج والده ويعني يدخله في الهم والغم والحزن. نعم قد والده لا يطيعه، يقول له أنا لا أستطيع، سامحني لا أستطيع أن أجلبك هذه السيارة، ولكن أنا يظن أن والده سيدخل في الهم والغم والحزن بسبب هذا الأمر، لأنه لا يستطيع أن يوفر لولده هذه السيارة التي يتمناها. هذه أمور ينبغي أن ينتبه لها المسلم أيا كان موقعه، ينتبه جدا لهذا الأمر، وأن يحرص دائما على القناعة في أمور الدنيا، في أمور الدنيا لا في أمور الآخرة. أمور الآخرة ينبغي المسلم أن يتطلع إلى المزيد والمزيد من فضل الله ومن توفيق الله ومن الهداية ومن إحسان الله عز وجل له، ومن يعني توفيق الله له إلى الخير. دائما في كل صلاة ندعو في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. الله تعالى قال في القرآن لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، فأمره بطلب المزيد من العلم، ولم يأمره بطلب المزيد من أمر من أي شيء آخر، مما يدل على فضل العلم، العلم بالله عز وجل. فهذه أمور ينبغي أن ننتبه لها في حياتنا، وينبغي أن نحرص على هذا التوازن بين أمور الدنيا وبين أمور الآخرة، تأخذ من الدنيا ما يكفيك وتتفرغ لطاعة ربك، وتتفرغ لطاعة ربك من صلاة ومن صيام ومن صدقة ومن قيام وقدر استطاعتك من الطاعة. لا تجعل يعني يومك كله في الدنيا، لأنك بعد سنوات، الله أعلم كم سنة، بعد 10 سنوات، 5 سنوات، سنة، سنتين، بعد يوم، يومين، بعد 20، 100 سنة، بعد هذه السنوات ستجد نفسك في النهاية في القبر، ولن يكون معك في القبر، ولن يبقى معك سوى عملك الصالح. 3 يكونون مع العبد إذا أخذ به إلى القبر، فيرجع 2، يرجع ماله ويرجع عياله، ويبقى معه 3 وهو عمله. هناك ستعرف فعلا يعني متى تفريطك ومدى انشغالك بأمور الدنيا، وستعرف فعلا فضل القناعة التي لم تكن يعني تتحلى بها في حياتك الدنيا. فاحرص على القناعة في أمور الدنيا، ووازن بين أمور الدنيا وأمور الآخرة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس. هنا تصحيح لخطأ يقع فيه كثير من الناس، يظنون أن الغنى هو كثرة العرض. العرض يعني متاع الدنيا من أموال ومن عقارات ومن مركبات وغير ذلك من أمور الدنيا. ليس هذا هو الغنى. الغنى الحقيقي هو غنى النفس، أن تكون غني النفس، غني النفس، قنوعا بما أعطاك الله عز وجل، أنت في نفسك تحس بالغنى من داخلك. لا تطلب المزيد والمزيد والمزيد من أمور الدنيا ومن متاعها ومن أموالها ومن ومما يتعلق بها. هذا هو الغني الغنى الحقيقي، الغني فعلا الذي يقتنع بما أعطاه الله عز وجل وإن كان مالا قليلا. هذا المال يكفيني ويكفي عيالي والحمد لله رب العالمين، لا أطلب الفضول من الأمور. الفضول يعني ما زاد عن الحاجة من أمور الكماليات الزائدة التي شغلت كثيرا من الناس اليوم. حتى سمعنا عن حالات طلاق في المحاكم، ويعني شاهدناها بأعيننا وسمعناها بأذاننا وشهدناها بسبب أمور كمالية. زوجة تطلب الطلاق من زوجها لأنه لا يأخذها في سفريات في لكل سنة في كل إجازة الصيف مثلا. لماذا كل النساء أزواجهن يأخذوا يعني يسفرونهن إلى بلاد أخرى في الشرق وفي الغرب وأنا لا؟ لا سبحان الله. طيب إحنا ما قلنا لك شيء، اطلبي من زوجك مثلا أن يسفرك، فإن لم يستطع يوضح لك أنا علي ديون علي التزامات علي كذا، إن شاء الله السنة القادمة نسافر. هذا هو التفاهم بين الزوجين. لكن أن نشهد مشاكل كثيرة في المحاكم وأحيانا تقع بعض الجرائم نسأل الله السلامة والعافية نسمع عنها في بعض الأماكن بسبب عدم القناعة، بسبب عدم القناعة. إنسان مثلا يسرق الخزينة الفلانية أو البيت الفلاني لأنه لم يقتنع بما أعطاه الله عز وجل. إنسان مثلا يقتل فلان حتى يأخذ يسرق ماله لأنه لم يقتنع بما أعطاه الله عز وجل، يريد المزيد ويريد المزيد. فلان يدخل في معاملات محرمة أو فيها شبهات يعني تكلم عليها العلماء لأنه لم يقتنع بما أعطاه الله عز وجل، يريد المزيد ويريد المزيد. نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا لا يبالي، صار بعض الناس لا يبالون بالحلال والحرام، همهم الازدياد من هذه الدنيا، والسبب هو عدم القناعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني كثرة متاع الدنيا، ليس هذا هو الغنى، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. فالغني الحقيقي هو غني النفس الذي يستغني عن ما في أيدي الناس، لا يتطلع إلى فلان عنده كذا وفلان عنده كذا وفلان عنده كذا، وإنما هو راض بما أعطاه الله عز وجل. هذا هو الغني الحقيقي. بينما قد يكون هناك إنسان لديه أموال كثيرة ولكنه والعياذ بالله فقير النفس، يرى الفقر أمام عينيه ويظن نفسه أفقر الناس لأنه ليس من أهل القناعة، يريد المزيد ولا يشبع، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا هو الغنى الزائف، من لديه أموال كثيرة ولكنه في ليس غني النفس. لهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. هذا هو الغنى الحقيقي الذي وضحه لنا ونبهنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء في آثار الصحابة رضوان الله عليهم وأقوال التابعين وآثارهم وأقوال العلماء والصالحين مقولات كثيرة تبين هذا الجانب وتؤكده. جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنه أوصى ابنه قائلا يا بني إذا طلبت الغنى فاطلبه بالقناعة فإنها مال لا ينفد، فاطلبه يعني الغنى بالقناعة فإنها مال لا ينفد، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر، وإياك والطمع فإنه فقر حاضر. الطماع نسأل الله السلامة والعافية دائما يرى نفسه فقيرا محتاجا إلى غيره، لا يشبع ولا يستغني عما في أيدي الناس، دائما يتطلع إلى ما في أيدي الناس ويتمنى لو احتوى على أموال الناس وعلى كل ما لديه من أشياء، نسأل الله السلامة والعافية. بعكس الإنسان القنوع فهذا هو الذي استغنى عما في أيدي الناس ورضي بما أعطاه الله، فيعني يكون قد تحلى بغنى النفس. أيضا يقول أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة الفقه الأكبر القناعة وكف اللسان، القناعة وكف اللسان. الفقه الأكبر، الفقه هو الفهم، يعني ما معنى كلام الإنسان الذي يفهم الأمور فعلا على حقيقتها وكما أراد الله عز وجل، هو الإنسان القنوع الذي يكف لسانه. القنوع يعني يرضى بما قسم الله له من الرزق ومن الأقدار، ولا يتطلع إلى ما في أيدي الناس، لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس. وقال الفقه الأكبر القناعة وكف اللسان، يكف لسانه عما لا يرضى الله عز وجل، ويكف لسانه عن إيذاء الناس الآخرين. هذا هو كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الفقه الأكبر. فاللهم نسألك أن ترزقنا الفقه في دينك. أيضا جاء في وصية أكثم بن صيفي رحمه الله لابنه أنه قال له: يا بني، من لم ييأس على ما فاته ودع بدنه، ومن قنع بما هو فيه قرت عينه. من لم ييأس على ما فاته ودع بدنه، سيصاب بالأمراض وبالهم وبالغم وبالاكتئاب، فاتني كذا وذاك اليوم ما انتبهت للنقطة الفلانية وراحت عليك وراح علي كذا وراحت علي أموال وراح علي كذا وفاتني كذا وفلان حصل وأنا ما حصلت. لا، أنت شيء فاتك ولا تستطيع أن تعيده أو تجلبه مرة أخرى، ايأس منه، يعني انساه، اتركه خلاص، اتركه واطلب الله، واطلب من الله عز وجل أن يعوضك خيرا وأن يخلف لك خيرا منه. ومن قنع بما هو فيه قرت عينه، يعني كما قال الله عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة، أي حياة طيبة مطمئنة سعيدة، يعيش مرتاح البال هانئة الصدر. أيضا يقول أبو حاتم ابن حبان البستي رحمه الله عز وجل: من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها القناعة. القناعة هبة من الله عز وجل ومن أعظم الهبات. قال: وليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء والثقة بما قسم الله ورزق. يعني من الأمور التي تريح القلب وتريح البدن وتريح النفس أن يرضى الإنسان بالقضاء والقدر وأن يثق بما قسم الله له من الأرزاق. قال: ولو لم يكن في القناعة خصلة تحمد إلا الراحة وعدم الدخول في مواضع السوء لطلب الزيادة، لكان الواجب على العاقل ألا يفارق القناعة على حالة من الأحوال. لماذا؟ لأن الإنسان الذي لا يقنع دائما تجده غير مرتاح، دائما تجده مهموما مغموما مكتئبا، وأيضا قد يضطر إلى أن يذل نفسه ويدخل في، وقد يدخل في أمور محرمة حتى يحصل على المزيد والمزيد من الأموال ومن متاع الدنيا، صلى الله عليه وسلم والعافية. فالراحة الحقيقية في القناعة، الراحة الحقيقية والسعادة الحقيقية في القناعة. القناعة سبيل للراحة في الدنيا والسعادة في النفس والفوز في الآخرة بإذن الله عز وجل. القناعة أيها الإخوة لها ثمرات كثيرة على صاحبها. أعظم هذه الثمرات نيل محبة الله عز وجل والفوز برضوانه، نيل محبة الله عز وجل والفوز برضوانه. الله عز وجل يحب العبد الصالح القانع الراضي بما قدره الله عليه وبما قسمه له من الرزق. الله عز وجل يحبه، والجزاء من جنس العمل. هذا العبد أحب الله عز وجل ورضي بما أعطاه الله عز وجل، ليست محبة فقط بالكلام وثم عندما يخسر شيء من المال يتذمر ويعترض على ما قدره الله عز وجل، أو عندما يعني يقل رزقه يتذمر ويعترض على ما أعطاه الله عز وجل، أو عندما يصاب بمصيبة يتذمر ويعترض ويجحد. لا، إنما يحب الله عز وجل محبة حقيقية تثمر رضاه بكل ما قدره الله عليه وقضاه، تثمر قناعته بكل ما قسمه الله تعالى له من رزق، تثمر طاعته لكل ما كلفه الله عز وجل به من التكاليف والأوامر، وتثمر تركه لكل ما نهاه الله عز وجل عنه من المنهيات. هذه هي المحبة الحقيقية وليس مجرد دعوة باللسان. هذا الذي يحبه الله عز وجل، والجزاء من جنس العمل، أحب الله فأطاعه فأحبه الله عز وجل. أيضا لأنه رضي عن الله عز وجل ورضي بقضائه وقدره ورضي بما قسمه له من الرزق فإن الله عز وجل يرضى عنه ويرضى عنه والله إذا رضي عن عبده أدخله الجنة بإذن الله عز وجل. الله عز وجل يقول ورضوان من الله أكبر. أيضا من ثمرات القناعة نيل محبة الناس، نيل محبة المخلوقين. الناس يا إخوة يحبون الإنسان العفيف المتعفف الذي لا يتطلع إلى ما في أيديهم، لا يشرح إلى أموالهم، لا يعني يلحف المسألة ويكثر السؤال وأريد كذا وأعطوني كذا ويسألهم ويكثر من سؤالهم أموالهم، لا يحبون، بل يحبون الإنسان العفيف المتعفف الذي لا يتطلع إلى ما في أيديهم، ويبغضون الإنسان الذي يعني لا يقتنع بشيء ودائم التذمر ودائما يتطلع إلى ما في أيديهم مع أن الله أعطاه، مع ذلك تجده صلى الله عليه وسلم العافية يسأل الناس الحافا، يتطلع إلى أموال الناس، يتطلع إلى الله أعطاه ماله ويتطلع إلى أموالهم، وأعطاه زوجه ويتطلع إلى زوجاتهم وأعراضهم صلى الله عليه وسلم العافية، لا يقتنع بشيء مما أعطاه الله عز وجل. فهذا الإنسان مبغوض في الغالب من الناس، ولا يحبونه ولا يحبون مجالسته، بل يبتعدون عنه وينفرون منه. ولماذا؟ حتى يعني يحمون بذلك أنفسهم من شروره ومن مما يعني يصدر منه. أيضا من ثمرات القناعة راحة النفس، وهذا نبهنا عليه، وانشراح الصدر، وسلامة القلب تجاه الآخرين. سلامة القلب يا إخوة من الصفات العظيمة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم. لا حسد ولا حقد ولا بغي ولا غل تجاه إخوانه المسلمين، لا يحسدهم على ما آتاهم الله من فضله. هكذا القنوع، هذه من ثمرات القناعة، أن القناعة تثمر لصاحبها سلامة قلبه تجاه الآخرين. فلان الله أعطاه الحمد لله، الله يوسع عليه من فضله، فلان عنده كذا الحمد لله، الله يزيده من فضله، الله سبحانه وتعالى يعطيني كما أعطاه، وخزائن الله ملأة، ما ضاقت خزائن الله عز وجل عن إعطائه وإعطائي، والحمد لله رب العالمين. وإذا ما أعطاني الله عز وجل فهذا أكيد لحكمة، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه واستغنى. فيمكن أنا لو الله أعطاني من المال، الله عز وجل يعرف أنني سأطغى، فلذلك الحمد لله، الله سبحانه وتعالى كل قضاءه لي خير، وأنا سأرضى بما قدره الله لي وقسمه لي من الرزق. فسلامة القلب يا إخوة من أعظم ثمرات الاتصاف بالقناعة. أيضا من ثمرات القناعة عزة النفس وعزها وكرامتها واستغناؤها عما في أيدي الناس. من قنع بما آتاه الله عز وجل ورضي بما قسم الله له من الرزق استغنى عما في أيدي الناس وعاش عزيزا، عزيز النفس، عفيفا عما في أيدي الناس، بخلاف الإنسان الطموع صلى الله عليه وسلم العافية، الجشع الشره إلى ما في أيدي الناس. هذا الإنسان يعيش ذليل النفس، ويعني دائما يذل نفسه حتى يحصل على ما يريد وما يشتهي من الأشياء التي بأيدي الناس. فمن أعظم ثمرات القناعة عزة النفس والعيش عزيز النفس وكريم النفس. أيضا هناك يا أخوة نقطة مهمة نختم بها اليوم والوقت قد داهمنا، ما هي الوسائل التي تعينني على التحلي بخلق وصفة القناعة؟ هل هناك أسباب ووسائل تعينني على الوصول إلى هذا الخلق العظيم والصفة الكريمة التي تؤدي بي إلى الفلاح بإذن الله تعالى والفوز في الدنيا والآخرة؟ نعم، هناك وسائل وأسباب. من هذه الوسائل التي تعينك على التحلي بالقناعة الاطلاع، أن تطلع على فضائل القناعة وعلى ثمرات القناعة على العبد، يعني تشجع نفسك بالاطلاع على ما تثمره هذه القناعة لك من الثمرات الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. أن تطلع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقناعته. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوما عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قال فجلست فرأيته قد استلقى على حصير، فلما قام رأيت الحصير قد أثر على جنبه صلى الله عليه وسلم، ونظرت في خزانة النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت قبضة من شعير، قال فبكت عيناي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال: يا رسول الله، هرقل وكسرى فيما هما فيه من الثمار والأنهار، وأنت نبي الله عز وجل وصفته من خلقه، وأنت في هذا الحصير وقد أثر في جنبك، وهذه خزانتك أرى فيها ما أرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا ابن الخطاب أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ أما ترضى؟ فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قد رضيت، بلى يا رسول الله. فهذه هي قناعة النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى يعني هذا الموقف العظيم، ابن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما فكر وتأمل في حال النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس وأشرف الناس ويعني أحبهم إلى الله عز وجل، ومع ذلك لا أجد لديه إلا هذه الأمور اليسيرة: حصير ينام عليه صلى الله عليه وسلم، وشيء من شعير يتقوت به صلى الله عليه وسلم، هذا كل ما لديه من أمور الدنيا. فلما تأمل في ذلك بكى، فوضح له النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الحال، وأن المسلم لا ينبغي له أن يعني يطلب الزيادة على ما أعطاه الله عز وجل، وينبغي له أن يكون قنوعا وأن يكتفي بما أعطاه الله عز وجل إياه، وأن يفكر دائما في الآخرة، وأن يسعى للآخرة، وأن يجعل همه الآخرة. أما ترضى يا ابن الخطاب أن تكون لنا الآخرة وتكون لهم الدنيا؟ قال عمر رضي الله عنه وارضاه: بلى يا رسول الله. فهذه الاطلاع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قناعته، يعني كان عندما يستقبل الوفود النبي صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمر المؤمنين، كان يلبس جبة وفيها كذا 14 رقعة كما ذكر بعض الرواه، يعني هذه الجبة أو البردة مما كان يتجمل بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي الوفود التي تفد عليه من القبائل الأخرى. فانظر إلى قناعة النبي صلى الله عليه وسلم وتقلله من أمور الدنيا، وقارن بحالنا اليوم. فينبغي المسلم أن يتعظ بهذا، يجعل يعني نصب عينيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. هذا أيضا مما يؤثر في المسلم ويعينه على القناعة. كذلك ينظر في حال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وهم خيرة الخلق بعد الأنبياء الصحابة رضوان الله عليهم، والصحابة والتابعين، وما كانوا عليه من التقلل من أمور الدنيا، وعلى العكس من ذلك في أمور الآخرة كانوا يستزيدون مما يقربهم الله عز وجل، ومما يعني يكون لهم به حسن العاقبة في الآخرة. هذا كله مما يؤثر في الإنسان ويعينه على القناعة. أيضا من الأمور المهمة أن يعود نفسه على القناعة وأن يروضها، يروض نفسه على القناعة والرضا بما قسم الله عز وجل. الإنسان مع نفسه في مجاهدة مستمرة، هذه النفس كما قال بعض العلماء مثل الدابة الحرون، مثل الدابة التي تحتاج إلى ترويض شديد. فينبغي المسلم أن يروض هذه النفس وأن يطرها على الحق أطرى، وأن يضبطها. هذا يحتاج إلى مجاهدة كبيرة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا جاهدت نفسك وطلبت الاستعانة بالله عز وجل، وهذا أيضا من أعظم أسباب نيل القناعة، أن تستعين بالله عز وجل وتسأله التوفيق فيها، بإذن الله تعالى تكون من أهل القناعة ومن أهل الفوز والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. أيضا من الأمور المهمة نختم بها بإذن الله تعالى، أنك وهي وسيلة عملية أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ينبغي المسلم أن يكثر من النظر إلى الفقراء والمساكين والمرضى والمعوزين والمحتاجين، وأن يحمل لماذا؟ حتى يعرف نعمة الله عز وجل عليه، ولا ينظر إلى من هو فوقه من أصحاب الأموال والمترفين وما إلى ذلك. لذلك قال العلماء أيضا من وسائل نيل القناعة ألا يكثر الإنسان من مجالسة المترفين والأغنياء. لماذا؟ لأنه بذلك يعني شيئا فشيئا سوف يتطلع إلى ما لديهم، وقد يقصر ماله عن يعني الحصول على ما لديهم، فيعيش بسبب ذلك في هم وغم وكرب لأنه لا يستطيع الترفه مثل أولئك. ينبغي المسلم أن يحرص على الإكثار من مجالسة الفقراء المساكين المحتاجين ويجالسهم ويلاطفهم ويدعو لهم، وهو بذلك أيضا يعني يبتغي أن يعين نفسه على شكر نعمة الله عز وجل وعلى أن يصل إلى رتبة القناعة وحتى يكون من المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القناعة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك غنى النفس، اللهم إنا نسألك أن نكون من عبادك المفلحين الفائزين في الدنيا والآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.